جدا في مباحث المعارف وفي مباحث العوالم وفي مباحث عوالم الخلقة، والتي قد يسميها الفلاسفة والمتكلمين بالإلهيات بالمعنى الأعم أو مقام أفعال الباري، وسيما يعني عوالم الجسمانيات. فالتدقيق في معنى الجسم والصورة ومعاني الجسم ومعاني الصورة واصطلاحات الجسم واصطلاحات الصورة يقي الباحث من كثير من الاشتباهات والزلات، حتى أنه كثير من فحول الفلاسفة حصل لديه التباس بسبب عن الغفلة، لأنه لا يدري، لكن الإنسان خلق من الغفلة من النسيان، غفل في مورد نعم بين اصطلاح الفيزيائيين واصطلاح العقليين من الفلاسفة والمتكلمين والعرفاء، فتحصل زلات. بل هذا الاشتباه في مراتب خفية غالب الباحثين يقع عندهم، يعني حسب حتى تنبيهات لسان الوحي في القرآن وفي الروايات المستفيضة والمتواترة، عند كثير من الفلاسفة أو العرفاء بنوا في عوالم معينة على أنها مثلا مجردة أو شيء أو كذا أو فلان، والحال هي ليست مجردة بقول مطلق. لما التباس في اصطلاح الجسم والصورة؟ شلون يعني كل مطلب، وهذا مر بنا مرارا، كل مطلب يعني سواء من مطلب حقيقي ومطلب تام، جلي في مراتب الجلية يستوضحه الإنسان ويذعن به ويصدقه، مثل افترض نفي التركيب الجسماني عن الباري في مراتب جلية الإنسان يستوضحها، نفي الشريك أو نفي التشبيه، نفي التعطيل، هاي كلها أمور مثلا باطلة، المراتب الجلية منها يستوضحها الإنسان. أما الخفية شو؟ الخفية ما يستوضح الإنسان نفيها عن الباري، بل قد يثبتها كما يشير القرآن الكريم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشروب. يعني المراتب الخفية من الشرك قليل ممن ينجو منه، يتصاعد لنا. التعطيل أمر باطل في الباري تعالى في مقام معرفة الذات، التعطيل إثباتا وثبوتا باطل. شنو إثباتا وثبوتا باطل التعطيل؟ يعني تعطيل معرفة المخلوقات بالله هذا بحث إثباتي، هذا باطل، وتعطيل معرفة المخلوقات بذات الله أصل معرفة الذات، بغض النظر عن الكون والافتناء، أصل معرفة الذات إثبات الذات الإلهية. تعطيل معرفة المخلوقات بالذات الإلهية بحث إثباتي، ده باطل، هذا بطلان التعطيل إثباتا في مقام الإثبات. بطلان التعطيل في مقام الثبوت يعني أن لا وجود بحسب الواقع للذات الإلهية، هذا باطل. فالتعطيل باطل إثباتا وماذا؟ وثبوتا. في المراتب الجلية واضح الجلية من التعطيل، لكن في مراتب خفية 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 إنسان يصير معطل بدون ما يشعر. الباحثين نفسهم الفلاسفة يؤاخذون بعضهم بعض على هذا الشيء، وهذا صحيح. العرفاء يؤاخذون بعضهم البعض، المتكلمين أو المتكلمين على الفلاسفة والفلاسفة على المتكلمين والعرفاء هم مجرد، لأن واقعنا حقيقي. إذا دق المعنى يصعب صيرفة المعنى. الصراف يصيرف غير، يعني يميز المغشوش من الصحيح وهو مجرد. صيرفة المعاني تصير صعبة عندما تدق. كما نقد للإخوان مرارا كلام الأكابر في رسائلهم في الجبر والاختيار، يقول نادرا، كبار هكذا نقلوا، يقول نادرا أن علم من الأعلام يدخل في مبحث الجبر والاختيار وما ينتهي بالنهاية، إما يصير جبري بس مو جبر جلي. الجبر الجلي مرفوض مفند. المتوسط هم يقدرون على الأكابر يفندوه، الجبر المتوسط أو الجبر المتوسط وضوحا يفندوا الأعلام أو التفويض المتوسط، والجلي كذلك يفندوا بكل وضوح. لكن من يصير خفي الجبر والتفويض تفنيده صعب، الوقاية منه صعبة. لذلك يعبرون بأن نادرا أحد من الأعلام خرج بنظرية دقيقة سالمة من الجبر الخفي أو من التفويض الخفي، يقول معصوم يعني الله يقدر عليها. هذا الجبر والتفويض نفس الشيء، شوف لاحظوا جبر وتفويض واختيار، اختيار توحيد، التوحيد له مراتب. كيف أو لم يذكروا أيضا الجبر والاختيار إثبات ثبوت همات، نفس الكلام فيه. التوحيد الآن التوحيد هو ذو مراتب، الجلي منه يثبتوا، المتوسط فوق المتوسط حسب درجة، بس المراتب العليا من التوحيد من يدركها؟ شوف هذا حق، معنا الحق نفس الكلام. فمر بنا مرارا الأمور الحقانية والحقيقية أو في قبالها الأمور الباطلة، الجلي منها والمتوسط فوق المتوسط يقدرون يقتدر عليه النخب، لكن من يدق يصير فوق وفوق كل ذي علم عليم يصعب. لا انت عطيه. لذا المعرفة مراتب، معرفة مراتب يعني شنو؟ هو هذا ما عرف الله يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، ما كذا وكذا، هو هذا معناته مراتب. حكي ثخين أكو في الروايات مقصود منها القبيل، سببه هو مراتب المعرفة، يعني المعرفة التي لدى سيد الأنبياء وسيد الأوصياء ما يقدر عليها النبي إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أحد من البشر. لكن مع ذلك، لذلك الإمام الصادق يقول لو كان البناء على التكفير إذا احنا كفرناكم أنتم حتى المؤمنين، ما عندكم العلم اللي عندنا والإيمان اللي عندنا، بس هذا مو صحيح. ولو كان هكذا لكان رسول الله يكفرنا. الإمام الصادق في رواية في أبواب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الباب الرابع عشر أو الخامس عشر، آخر رواية في الباب طويلة، يقول لك أنا رسول الله مكفر، عندهم ما ليس عندنا، بل لكان الله والعياذ بالله يكفر رسول الله، من عند الله غير من عند رسول الله. المراتب في يعني عصر معرفة الله بنفسه وبذاته واضح. سهل العلم عند أحد من المخلوقين لا، إذا لازم الله عز وجل لا مو هكذا. فإذا المعرفة مراتب، سواء المعرفة الحق مراتب، معرفة الباطل هم مراتب، مراتب ليست مرتبة واحدة. بحث الجسم والصورة أيضا مراتب معرفته إثباتا وثبوتا. هذا باب عظيم خطير إذا التفتنا إليه، إذا حاولنا دائما ننتبه نستيقظ إليه سنعصم نسبيا من كثير من الالتباسات. بحث معرفة الجسم والصورة. لذا إذا كان شغلك الشاغل في باب المعارف في العوالم أن تعرف اصطلاحات ومدارس الجسم والصورة شنو كذا صاعد نازل جدا مهم، يعبد لك الطريق في أبواب العلم بعوالم الخلقة والعوالم المختلفة، يعبد لك الطريق الشيء الكثير جدا، يسهل لك الطريق الشيء الكثير جدا. فإذا اصطلاح الجسم والصورة ليس اصطلاح سهل، كم يوم احنا فيها في البداية ليس سهل، يجب أن اتقانه جيد، ويجب معرفة اختلاف العلوم في هذا الاصطلاح الفيزيائي، ولو كان عنده مصطلح وحين تبدل بعد أخيرا. عنده مصطلح الفلاسفة المتكلمين، عنده مصطلح العرفاء، عنده مصطلح الوحي كيف اصطلاحه أو المعنى اللي يحدده، وبقية العلوم الأخرى. هذه نقاط مهمة واحد التفت لها في معنى الجسم والصورة. فمر بنا أن الصورة، الصورة مو الصورة العرضية، شوف الصورة تطلق على العرض، يعني تطلق الصورة على الجوهر، المراد بالجوهر هنا الآن. أصلا هنا حتى في الروايات المقصود من الصورة في مقابل الجسم الجوهر، والصورة الجوهر في مقابل الجسم الجوهر، لكن ذاك مركب وهذه أقل تركيبا. لا الصورة العرضية الشكلية، لا الصورة الجوهر. فمر بنا أن الصورة بالتالي امتداد جوهري كم جوهري. الكم عاتم من مقولة الأعراض، لكن اصطلحوا عليه في باب المعارف أن هناك كم جوهري، يعني مقدار جوهري مو مقدار عرضي، مقدار جوهري. وهو شنو؟ نفس عملية الامتداد الجوهري للامتداد العرضي. امتداد العرضي مثل الثوب يلبسه اللابس الجوهر، مثالها مثل الظل مثل الهيئة، هذا العرض. أما الامتداد في سخن متن الجوهر هذا الامتداد جوهري، هذا المقدار جوهري، هذا الكم جوهري عبر عنه. فالصورة أو الجسم أيما كان فيها شنو؟ فيها عمق جوهري، جوهر جوهر جوهر، هذا كله جوهر يمتد في أبعاد ثلاثة، طول وعرض، طول وعرض وعمق. البعد الآخر زمان. الآن العلم الحديث، العلوم الحديثة أثبتت للجسم والجسمانيات والصور بالتالي الجسمانية المقدارية أثبتت لها 10 أبعاد. احنا قلنا شنو يعني مثلا الوسط، هذا نفسه يرجع إلى نفس الطول والعرض والعمق. أبعاد 10 أبعاد، مثلا كل جسم له موج ضوئي، هذا بعد، له موج صوتي، هذا بعد آخر، له موج مغناطيسي، هذا بعد آخر. هنا مجرى أبعاد الجسم الآن في علم العلوم التجريبية والعلم الفيزياء أو العلوم الفيزيائية حسب آخر متابعاتي، استجد عندهم أشياء أخرى بعد لازم نتابع، لأنه يعني هو تدري تحديث معلومات عندهم ما شاء الله، اكتشافات، طفرات في الاكتشافات عندهم كثيرة، يجب الإنسان يتابعها ولا بأس بها. فآخر متابعاتنا على كم من سنين لهذه القضايا عندهم أن الجسم له 10 أبعاد بدل 4 أبعاد التي كانت في علوم الطبيعية القديمة أو الفلسفة القديمة أو الرياضيات القديمة، 10 أبعاد الآن، وإذا تمر عليها آثار حتى في علم الهندسة العمرانية الآن، في الهندسة الفضائية، هندسة الصواريخ، هندسة الأسلحة النووية، الطاقة النووية، يرتبوا عليها آثار، مو أنه فرضيات، ها واقعنا لطيف. إذن الجسم عندهم الآن 10 أبعاد وليست 4 أبعاد أو 3. جيد. فإذن هناك اصطلاحات لدى الفيزيائيين، لدى العلوم الرياضية، لدى علوم العقلية، ولما جرى هذا اختلاف الاصطلاحات يجب أن يلتفت للإنسان ضروري جدا لكي نقرأ معاني الوحي، يجب أن نلم بهذه الاصطلاحات لكي إما نميز بينها وبين المعنى المراد في الوحي، أو لربما يتطابق في بعض الأقسام أو بعض الاصطلاحات. إذن لابد أن نلتفت. فمر بنا أن الصورة الجوهرية في مقابل يعبرون المادة الجوهرية، ومادة الجوهر أو صورة الجوهرية إذا تركبتا تؤلفان الجسم. نعم، يؤلفان ماذا؟ التركيب، يصير جسم جوهري. السنة الآن تعبير جسم أو جسد أو بدن، هذا شنو؟ بحث آخر. هنا الجسم بما يشمل البدن والجسد، هنا مجرد الجسم مقابل الصورة. على أي حال، فالجسم إذن هو المركب المؤلف من مادة جوهرية وماذا؟ وصورة جوهرية. خب، ما هي المادة؟ المادة الجوهرية ما أقسام، مراتب. المادة الجوهرية ها جامعها تعريفها القابلية، قوة أن يصير الجوهر إلى نوع آخر، استعداد، لكن ليس استعداد عرضي. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا استعداد شكلي عرضي، لا يسمن ولا يثمر من جوع. أما إذا صار استعداد جوهري هذا شيء غير. قد بعض البلدان عندهم استعداد شكلي، أسلحة وكذا كذا، بشر ما عندهم، خبراء ما عندهم استعداد شكلي، يسمونه هرطقة شكلية. استعداد جوهر، قد شكل أنت ما عندك لكن جوهر عندك، المهم الجوهر، استعداد جوهري. فالمقصود استعدادها مطلبين، سنرجع إلى بحثنا نفسها، في استعداد جوهري وفي استعداد شنو؟ جوهر يستعد وقابليا يصبح جوهر أكمل، هذا استعداد جوهري. أما تاتا استعداد عرضي، تبادل الأعراض، تغير الأعراض للجسم، هذا شيء آخر، استعداد عرضي. إذن المادة هي القابلية الجوهرية والقوة الجوهرية، قوة الجوهر أن يصير ويصبح ويتغير إلى جوهر آخر، سأكمل لو أردأ كلا، لما استعداد لفوق أو استعداد سمح الله إلى السفل، كل استعداد جوهري. إيه، فإذا هناك عدة مادة جوهرية والمادة مراتب عندهم في كل هذه الاصطلاحات والعلوم. المادة الجوهرية قوة، مادة أولى يعبرون، وفي مادة ثانية. المراد من المادة الأولى مادة المواد أو مادة الأولى مرادهم نعم في الجسم البسيط الجامد افترض الأول، بس هو هاي المادة الأولى حتى موجود في الجسم غير البسيط ها، بس يعني لأجل توضيح المثال يذكرون الجسم البسيط، والمادة الأولى موجودة في كل الأجسام سواء بسيطة أو مركبة. جيد، فالمادة الأولى يعني لأجل توضيح هذا المثال الموجودة في الجسم، في مقابل المادة الثانية يعني القابلية الجوهرية، لأن ينتقل الجسم من نوع جسماني إلى نوع جسماني آخر وآخر وآخر. ثانية ليس المراد عدد اثنين كما مر بنا، الثانية المراد ما هي لما ليس بأول، نطفة مضغة علقة دم أو عفوا علقة ثم لحم ثم عظام ثم كذا كسر العظام لحم. فهذا تطور في الجوهر إلى قابلية إلى جوهر آخر، كله بالحظ قابلية المادة الثانية يعبر عنها. المادة الأولى ما هي بالدقة؟ هاي إذا شخصناها مهم. طبعا يجب أن نشخص الفرق بين المادة الأولى والمادة الثانية، ونشخص الفرق بين الصورة والمادة سواء المادة الأولى أو المادة الثانية، الفرق بين الصورة والمادة ما هو؟ الصورة الجوهرية. طبعا الصورة الجوهرية أيضا ذات مراتب، فالمادة الأولى ربما وقف الحديث عندها قبل أيام باعتبار أكو نقاط متناسبة مع البحث، وقفنا عندها نرجع إلى نفس النقطة التي كنا فيها قبل أيام. إن المادة الأولى ما هي؟ مر بنا الكمال والتمام، هذا مبحث مر بنا كمال الشيء تمام الشيء، فرق بين كمال الشيء وتمام الشيء. نعم، الآن هذه لبنات الآجر المصفوفة في جدران المسجد، هذه اتصالها تواصلها مع بعضها البعض يعبرون عنه تواصل عرضي، واتصال ايش؟ عرضي. لماذا عرضي؟ لأن كل آجرة من هذه الآجر لم تدخل مثلا تمتزج في بطن الأخرى، هي على حالها. فهذا التواصل والارتباط فيما بينها ارتباط ماذا؟ عرضي لو جوهري، ارتباط عرضي مو جوهري. ومر بنا الإتمام دائما في الارتباط العرضي وليس في الارتباط الجوهري، الارتباط الجوهري عبر عنه كمال. أما لما هذه نفس الآجر تتكون من عناصر معينة و تمتزج كيميائيا مع بعض البعض وكذا كذا، حينئذ هذا الارتباط يصير جوهري في داخل مادة وجسم اللبنة الواحدة، مثلا مادة الاسمنت ومادة الرمل ومادة الطين مثلا كذا كذا، تشكل لك آجرة واحدة، هذا ارتباط جوهري كمال وتكامل يعبر عنه. فإذا عندنا تركب جوهري اللي هو في الكمال والأطوار، كمال الأطوار تركب ماذا؟ جوهري. أما في التركب العرضي لدينا إتمام وتمام وليس كمال، جيد إن هذا المقدار. حينئذ الانفصال في انفصال جوهري مقابل التركب الجوهري، وفي انفصال عرضي مقابل التركب العرضي. إذن عندنا تركب جوهري، انفصال جوهري، عندنا ارتباط جوهري، انفصال جوهري، عندنا ارتباط عرضي، تركب عرضي مقابل انفصال عرضي. ها هني بيت القصيد في تفسير المادة الأولى، في تفسير المادة الأولى قابلية الجسم أن ينقسم، مرادهم ماذا؟ ينفصل، ينقسم يعني شنو؟ ينفصل، مرادهم ينفصل، ليس انفصال مقابل الارتباط العرضي. هاي القابلية عرضية مقابل التركب العرضي والارتباط العرضي، قدرة القابلية على الانفصال العرضي هذه قابلية عرضية وليست مادة أولى جوهر. شوف حتى كبار فلاسفة سجلت عليهم، أو كثير من جمهور الفلاسفة سجلوا عليهم رواد الفلسفة مؤاخذة إن ما فهمتم تون الانقسام للريدة. رواد الفلسفة يسجلون إشكال على جمهور الفلاسفة إن المراد من الانقسام ليس انقسام الجسم الانقسام العرضي، المراد بين انقسام الجوهري في مقابل ارتباط جوهري. جيد، فهنا إذا ما قسمت إلى جزئين انت هذا انفصال عرضي لو انفصال جوهري. كثير من جمهور الفلاسفة حسبوه انفصال جوهري، بس رواد الفلسفة يقول لا هذا انفصال عرضي. لما؟ لأن مكعبات الماء ترتبط مع بعض البعض ارتباط عرضي. وليكن وليكن، خذ بلغ ما بلغ وليكن. فالامتداد الجوهري شيء آخر، الارتباط الجوهري. إذن ها في امتداد الآن لاحظوا امتداد اللبنات، هذه الامتداد هذا مركب من جواهر وأعراض مو جوهر واحد، بينما الكلام في الجو دققوا في الجوهر الواحد يمتد جوهريا، لأنك تصف لك جواهر مع بعض البعض، أجسام مع بعض البعض، تقول هذا امتداد جوهري. هذه جواهر متعددة بينهم ارتباط عرضي، والكم العارض عليها كم عرضي عارض على جواهر وليس امتداد الجوهر الواحد. للكلام تتمة يجب أن ندقدق وننقنق فيه ضروري. وصلى الله على محمد وآله.